مع اليوم السابع عشر من شهر رجب لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثاني من سورة ياسين. يقول الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا هو المشهد الثاني من سورة ياسين الذي سنتكلم حوله اليوم. قبل أن نتكلم نقول إن أصحاب القرية الذين رفضوا المرسلين وعاندوهم لما حاوروهم وأثبتوا لهم أنهم رسل الله تعالى قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يقول لهم المرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هنا ألزموا الحجة، ولأنهم غوغاء وجماعة من المستكبرين من المعاندين قالوا إنا تطيرنا بكم، أنتم شؤم علينا منذ أن رأيناكم، فكل ما سيحل بنا أو حل بنا هو بسببكم أنتم، لئن لم تنتهوا يعني تكفوا عن دعوتكم هذه لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. إذن تهديد بالقتل بالرجم، ثم بعد ذلك الشهادة بالعذاب أيضا، سنعذبكم ونقتلكم. وفعلا قتلوهم صلى الله عليه وسلم جميعا، قتلوا رسول الله تعالى ورجموهم بعد أن هددوهم هذا التهديد. لكن أثناء هذا الحوار لم يتضعضع رسل الله تعالى في هذا التهديد، لم يخوفهم هذا التهديد. ماذا قالوا وماذا أجابوا؟ عندما قلنا في الجمعة الماضية ماذا أجاب المرسلون نقول اليوم هذه هي الإجابة. قال الله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عندما قالوا لهم إن تطيرنا بكم أنتم شؤم علينا، قال لهم أيها الناس أيها المساكين طائركم معكم. إذا كنتم تظنون أن مسألة الشؤم هي مسألة من عندي أهوائكم، بل إن مسألة الشؤم معكم وهو الخير والشر، إذا كنتم تريدون ذلك فالله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، وأنت الذي إذا أردت الخير الله يخلق لك فعل الخير. طائركم معكم، لا تتحججوا وتتذرعوا بهذه السخافات، طائركم معكم، أنتم مخلوقون بهذا بالخير والشر، الله سبحانه وتعالى خلق لكم هذا وهو معكم، ولسنا نحن الذين نجلب لكم الخير الشر، ولسنا نحن الذين سبب هذا الشر، بل أنتم بما كسبت أيديكم طائركم معكم. أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ هذه فيها 9 قراءات. أين ذكرتم؟ يعني عندما يقولون لهم طائركم معكم، كأنك تقول لأنكم ذكرتم، أعندما نذكركم بالله وبالتوحيد وبالإيمان تتطيرون بنا؟ هذا هو، أئن ذكرتم طائركم معكم. هذا قول القوي وليس قول الضعيف. يعني رسل الله الثلاثة يتحدون قرية مدينة كاملة كلها لم يؤيد ويصدق ويؤمن بهذه الرسالة إلا رجل واحد. هؤلاء جميعا يواجهونهم بالتهديد والتخويف، ورغم ذلك لم يتضعضعوا ولم يركنوا ولم يسكتوا، بل قالوا واجهوهم طائركم معكم. لم يستخدموا بين ولم يستخدموا بعض المعاريض ولا غير ذلك، لا، بل واجهوهم طائركم، هاجموهم. لم يقول نعم خلاص انتهى الأمر سنرجع إلى بلادنا وأنتم أحرار، لا، قال لهم طائركم معكم إن ذكرتم. بل إنهم انظر يقول يسفهونهم يقول بل أنتم قوم مسرفون. هكذا عندما، لأن أعداء الله عندما يواجهون دعاء الدعاء، عندما تواجههم بالضعف وبالرد اللين فإنهم يجترئون عليك. إذا وجدوا فيك صلابة في الدعوة إلى الله يعلمون أنك على حق. ربما تبتلى، ولكن هذه الدعوة لها أثر في الأتباع. لكن عندما بمجرد كلمة تجد الدعاء الذي يصدر بيانا بالنفي والذي يصدر بيانا، واحد بيزك واحد، تخيل عندما أقول لك أيها الثابت على العهد، هؤلاء الثابتون على العهد، لم يقل شيئا ليزكيك، احمد الله. يجد يسارع الهواتف على الفضائيات يصدر بيان، لا لا لا، لسنا منهم ولا دخل لنا بهم. انت ماذا تنفي يا مسكين؟ انت تنفي عن نفسك انك على العهد وانك رجل صالح ثابت على دينك. لكن الدعاة الى الله في هذا المشهد، رسل الله هذا النموذج، يقولون لهم طائركم معكم، أين ذكرتم؟ عندما نحدثكم عن الله تعيروننا وتقول أنتم شؤم علينا، بل أنتم قوم مسرفون كذابون، تجاوزتم الحد والحدود والأدب، أن أنتم مسرفون في هذا الكفر، مسرفون في عنادكم، مسرفون في أدبكم. لأنهم لم يتأدبوا مع رسل الله ولم يتأدبوا مع الله ولم يتأدبوا مع هذه الدعوة، فهم أسرفوا في كل شيء، في الذنب وأسرفوا في الكفر وأسرفوا في المعاصي وفي الشرك، بل أنتم قوم مسرفون. وأثناء هذا الجدال والتهديد والترغيب، طبعا المشهد هنا في مشهد غير واضح الآن، لأن القرآن ستأتي الآية تقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. إذن خبر الرسل انتشر في المدينة لدرجة أن رجلا يسكن في أقصى المدينة سمع أن القوم يهددون الرسل وآمن هذا الرجل. ربما كان قد قابلهم في البداية، استمع إليهم فآمن بهم، ربما آمن بهم سرا ولكنه لما علم أنهم يهددونهم وأنهم سيقتلونهم أسرع وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى هرولة يجري. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل لم يكن كما قيل لم يكن ذا حظوة ولا حيثية اجتماعية، كان رجلا مسكينا ضعيفا، لكن إيمانه كان قويا. آمن بهؤلاء الرسل الثلاثة الذين جاءوا إلى هذه القرية التي قيل إنها أنطاكية في ذلك الوقت. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تخيل أن جمهرة من الناس بالملك المدين بالملك هذه المدينة كانوا يجلسون ويحاصرون وهم يجادلونها رسول الله، ويأتي رجل يسرع يا قوم، كأنه يصرخ يستغي يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين تفلحوا، هذا فلاحكم، هذا نجاحكم، يا قوم اتبعوا المرسلين. إذن هذا رجل ناصح أمين لقومه مشفق عليهم. وهذه صورة أخرى لسورة الأشقياء عكس سورة الأشقياء، لأن القرآن في البداية قلنا لكم عرض أنموذجين، الأنموذج المعاند لهؤلاء أصحاب القرية الذين قالوا سواء عليهم، يقول الله تعالى فيهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هناك فريق من البشر لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو قرأت عليه القرآن ليل نهار لا يحرك فيه ساكنا، قلوب غليظة شديدة. هذا هو النموذج هذه القرية الشقية. يأتي النموذج الآخر الذي يعرضه القرآن في نفس مشهد أصحاب القرية وقصة صاحب ياسين هذا، الذين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. كأن هذه الآية تقدم لما لصاحب ياسين الذي سيأتي فيما بعد، لأن هؤلاء سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهذا هو الذي إذا أنذر اتبع الذكر، بل إن له المغفرة إذا اتبع ذلك، وهذا هو ما سيحدث في هذا المشهد. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هؤلاء المرسلون لم يطلبوا منكم أجرا ولم يطلبوا منكم رزقا ولم يطلبوا منكم شيئا. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. عندما كأنه سألهم يا قوم هل هؤلاء الرسل طلبوا منكم مالا، طلبوا منكم غنيمة، هل هناك أحد يمدهم بمال مثلا، هل هناك تجارة أو مكاسب مادية وراء هؤلاء؟ طبعا لا. فلذلك يقول لهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا تتبعوا لهؤلاء الأفاكين الأفاقين الذين يبتزونكم ويستولون على ثرواتكم وعلى أموالكم ويضللونكم، لا تتبعوا هؤلاء. هي صورة عندما أقول لك اتبع هذا الرجل الصالح، هي إساءة وشتم للرجل الطالح، لأن أقول لك اتبع هذا فمعنى ذلك هذا الموجز، يعني لا تتبع الآخر. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأنه يعلم أن هؤلاء السادة الذين يحكمونهم يفرضون عليهم إتاوات ويأخذون أجور ويأخذون غنائم وأشياء منهم ويرهقونهم، ورغم ذلك يطيعونهم لأنهم يطيعونهم على هواهم، لأن الناس تبع الهوى. حتى وإن كان يظلمك فإنه لأن لك هوى معه فإنك تستعذب الذل وتستمرئ المعصية. فلذلك ترى الناس رغم استنكارهم للظلم إلا أنهم لا يفعلون شيئا، لأن هواهم مع هذا، لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم في الطريق الآخر، لأنهم يعلمون أن الطريق الآخر فيه تكاليف كثيرة. لكن الطريق الظلام نصبر على الظالم إذا استذلنا، إذا استعبدنا، إذا فعل بنا الأفاعيل، المهم أننا نعيش بأي شيء، بأي طريقة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء لا يطلبون أجرا وحالهم أنهم مهتدون. هؤلاء الرسل، ربما يقول قائل هناك بعض الجماعات التبشيرية وبعض الناس يذهبون إلى الهند وإلى أدغال أفريقيا ولا يطلبون من الناس أجرا، بل بالعكس يعطون للناس مالا. لكن انظر إلى الحالة، طبعا هؤلاء لا يطلبون من الناس مالا، بل بالعكس يعطونهم مال. بس من أين أخذ هذا المال؟ من مجلس الكنائس العالمي، لأنه يمد بالمال، ويمد من خلال بعض الذين يريدون هذه الانتشار، هذا دينهم مثلا، أو انتشار الدين أو المذهب الذي يعتقدونه. لكن الوصف القرآني يحدد لنا أنها ليست المسألة كل من يدعو إلى عقيدة ما ولا يسألك أجرا معنى ذلك أنه صالح، هذا هو الدليل، لا ليس هذا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني لا يطلب مالا ولا أجرا لكنه في حاله مهتد، فهو على طريق مستقيم. إذا ممكن لا أطلب أجرا ولكن هذا ضال وهم ضلون. إذا هذه هي، حتى لا بعض الناس ربما يثيرون هذه الشبهة ويقولون القرآن يقول من لا يسألكم أجرا، مدحهم في ذلك. نعم، لكن القرآن دائما يزيد في وصف وهم مهتدون، يعني هناك أوصاف أخرى ليست هذه. وهل هؤلاء هم مهتدون؟ أو هذا مثلا واحد بوذي أو سيخي أو شيوعي أو غيره، مهما فعل لكنه ليس مهتدا، وإن لم يطلب مالا ولا أجرا على ما يطلبه. لكن هؤلاء يقول فيهم صاحب ياسين، قيل إنه يعني إنه اسمه حبيب المري ابن مري من قرية أنطاقية، ولكن ابن كثير يقول إن هذه القصة، هذا الرسل ليسوا لم يكونوا أتباع المسيح عيسى كما روج لذلك بعض المفسرين، ويقول هذه مدينة قد تكون اتفقت في الاسم مع أنطاكية، مع مدينة أنطاكية هناك على الحدود مع تركيا ومع سوريا، هذه ربما تكون هذه مدينة بنفس الاسم، لأنه هؤلاء رسل الله وليس رسل عيسى، لأن قالوا في الرواية أن هذا هؤلاء أرسلهم عيسى بن مريم عليه السلام، ولكن الحقيقة التي يميل لهم في أنهم رسل الله، لأنهم قالوا لهم لو كانوا رسل عيسى قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، كما أن السياق القرآن عندما قالوا لهم قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. فابن كثير يؤكد على السياق القرآنية أنهم رسل الله مباشرة ولم يكونوا أتباع عيسى عليه السلام، من ثلاثة أرسلهم المسيح عيسى عليه السلام. وله أسباب أخرى يتكلم فيها ابن كثير، يرد على الذين قالوا إنها أنطاكية وأن هؤلاء رسل المسيح عيسى، وقل لا، هؤلاء مرسلون من ربهم، ومصير أنطاكية لم يكن كما في سنأتي ماذا حدث بهذه القرية، وهذا لم يحدث لأنطاكية التي أمنت بالمسيح بعد ذلك. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولكنه كأنه يسأل نفسه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ليس عيبا أن أعبد الذي فطرني، ولم يقل هنا الذي خلقني، ولو قالها لا شيء فيها، ولكن هنا عندما يقول الذي فطرني هو عندما كلمة فاطر هذه عندما تسمعها في القرآن هو الخلق بغير مثال، بغير نموذج. لا يستطيع أي إنسان يقول لك أنا فاطر، يعني أنا فطرت الشيء، إلا أن يقولها من باب الاستعارة أو باب التجاوز، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يخلق الشيء بغير مثال، وهو هذا ما تفهمه عقول العرب قديما. فلذلك الذي فطرني أبدعني، الذي خلقني على هذا المثال العظيم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما هو العيب في ذلك؟ لا عيب في ذلك. الذي إليه انظر، كان ممكن أن يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لكنه يقول لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أنتم ترجعون، ليؤكد لهم ويبتتهم بأنهم سيرجعون فعلا إلى الله تعالى. كأن حالة الغيب والبعث والرجوع إلى الله هذه مسألة مسلمة، أنتم سترجعون إلى الله. ولذلك لم ينسبها هنا إلى نفسه، بل قال لهم ترجعون، يعني أي نرجع جميعا، لأنه لم يشأ أن يخاطب نفسه في هذه الحالة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم يناقشهم في هذه القضية، يجاد رغم أنه كما قيل إنه رجل ضعيف في قومه، ليست له أي حيثية ولا أي كينونة في قومه، لكنه مجرد مؤمن في قرية كاملة. في كلمة قرية إذا أطلقت في القرآن غالبا معناها المدينة الكبيرة، عكس القرية التي في ذهننا. وتكلمنا في هذا الموضوع عندما كنا نتكلم في تفسير سورة هود قديما. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة، يعني أأتخذ من دونه آلهة لينفعونني مثلا، ليساعدونني مثلا، ليفعلوا ماذا؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لو أراد الله، أراد الرحمن، وقلنا لكم إن في هذه السورة يكرر كلمة الرحمن، لأنه أن أهل كفار قريش لم يكونوا يستسيغون هذه الكلمة، كانوا يقولون أما الرحمن، ما اسم الرحمن هذا؟ لا يعترفون أن الله من أسمائه أو من صفاته أنه الرحمن، فقالوا أما الرحمن، وما زادهم إلا نفورا. يعني عندما يقال لهم الرحمن كان يعني يستفزهم هذا، ولكن التأكيد هنا لأنهم هذا هو الرحمن اللي هو الله الذي أنتم تؤمنون باسم الله، تقولون أن في إله هو الرحمن. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذن لو أمنت بهؤلاء، هب أنني أمنت ولا يؤمن بهم، هب أنني أمنت بهم وأراد الرحمن أن يصيبني بضرر أو بضر، هل تنفعني هذه الآلهة في شيء؟ هل تنفع شفاعتها توسلاتها؟ يا آلهة، يا أصنام، يا بدوي، يا الحسين، يا سيدي فلان، هل ستنفعني شيئا؟ هل ستنفعني وإن كانت حتى صالحة لكنها ماتت وانتهت أعمالها في الدنيا؟ هل تنفعني شيء؟ لا تنفعني شيئا، هي تحتاج فينا، هي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما بالك إذا كانت هذه أصنام وأفكار وأوثان وخشب وحجارة يستغيث بها الإنسان هذا المسكين الذي دمر نفسه بنفسه ونزل إلى الحضيض ولا إلى أسفل السافلين من خلال استغاثته بهذه الخشب الأخشاب والحجارة وهذه الأصنام وهذه حتى لو كانت أفكار حتى معنوية. وما لي لا أعبد أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لا يستطيعون أن ينقذوني من الله سبحانه وتعالى إن أرادني بسوء أو بضر. من فيهم الذي يجترئ على أن يحميني من الله إن أصابتني مصيبة؟ حتى مرض إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذباب الذي يعني هو مستحقر لدى الإنسان، إذا أخذ من طعامك شيئا وإذا أخذ من شرابك شيئا لا تستطيع أن تأخذه منه مهما أوتيت من القوة ومن قوة التكنولوجيا والعلم لا تستطيع أن تأخذ ما سلبه منك. وهو نوع من التحدي القرآني. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف هذا الذباب وهذا الذي يريد أن هذا الإنسان الذي يسعى إلى الاستحواذ على الكون وإلى إلى العلم لا يستطيع حتى بكل قوته وبعلمه أن يأخذ ما أخذه وسلبه منه الذباب أو البعوض. لو امتصت من دمك شيئا لا تستطيع أن تأخذه من هذه البعوضة. إذن هذه الآلهة التي يتخذها الناس، هذه الآلهة قد تكون حتى لا تذهب بعيدا، ربما يقول لا يوجد أصنام ولا يوجد أشياء رغم أنها موجودة في أيامنا، قد تكون هذه الآلهة عبارة عن الدساتير وعن بعض الأفكار التي تصار. أحيانا يصوغون أفكارا من هي عبارة عن خلاصة من حثالة أفرخ أفكار البشر، ويصوغونها ويقدسونها يعبدونها من دون الله. تجد يقولك هذا مخالف للدستور، رغم أن الدستور هذا يكون فيه طعنا في ذات الله ويحارب شريعة الله ويفعل، وكل ذلك يحترمونه. لكن إذا كان الناس إذا جاء مشترئ وكتب مشترئ أو صعلوك حاول يتهجم على الذات الإلهية أو على رسول الله أو على مقدسات الناس، فإنهم لا يقيمون معه شيئا، بل لها من الحرية. لكن إذا خالفت نصا من نصوص الدستور تقوم قيامة، رغم أن ما يفعله قد يكون مخالفا لدستورهم، لكنه لأنه أتى على هواهم فإنهم ماذا يفعلون؟ فإنهم يفسرونه تفسيرا حسب أدمغتهم، تماما مثل ما كان يفعل القرشي القديم. هذا الوثني القديم كان يأخذ إلهه معه في السفر، يقول له يأتي إلى الدكان أو صانع الآلهة الصغيرة هذه، يقول له اصنع لي إلها، قال هذا من خشب وهذا سعر كذا وهذا من الشمع وسعر كذا وهذا من الحلوى وسعر كذا، قل له لا اعطيني من الحلوى يعني من العجوة، اعطيني إله محترم من العجوة وتكون يعني عجوة محترمة جزائرية مغربية تونسية عراقية، يعني يكون إله محترم من هؤلاء، فيأخذ الإله معه هو من العجوة ويعبده ثم ماشي في السفر. لكن نفذ طعامه، انتهى طعامه، يريد أن يأكل، طيب لا بأس أن نأكل ذراع الإله مرة، مرة نأكل رجل من الإله، وفي الآخر يأكل رأس الإله، ممكن يأكل الإله كله، يعني يشتري واحد إله جديد. هذا هو ما يفعلونه، هذا الدستور يجب أن نحترمه. لكن أحيانا يأكلون بعض الدستور، بعض مواد الدستور، ويطعنوا يقول لا لا هذا غير مخالف، يا جماعة هذا مخالف للدستور، يقول لا 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 إحنا لنا تفسير آخر تأويل آخر، لا أنتم تفهمون خطأ، يعني أنتم عشنا 50-60 سنة وأنتم تقولون لا مساس بالدستور، هذا يجب أن يحترم، هذه القوانين الشعب التي صاغوها، هذا ولا شعب صاغ حاجة ولا أي حاجة، والناس كانت نايمة، الفلاحين المساكين اللي في الشارع ولا اللي في الحقول، هل هذا صاغ شيء؟ هل حد استشار أحد في صياغة الدستور؟ كل هذا الدستور صاغه الشعب، أي شعب هذا الذي يصيغ؟ هذه مجموعة من المحتكرين من يعني أصحاب النفوذ والسلطان والقوة، هم الذين فكروا في هذا وقالوا آه موافقون أيها الشعب على هذه المواد، ولا أحد اطلع حتى على هذه المواد إلا مجموعة معينة. إذن هؤلاء يقدسون ما يصنعون بأيديهم، لكن إذا قلنا لو إن هذا من عند الله لا بصنع البشر اشمأزت قلوب الذين كفروا، عندما تذكرهم إن هذا وحي ويجب أن يحترم يعني يستخفون بك ويستخفون بمقدساتك واعتقاداتك، لكن عندما تقترب من هذه الأفكار عبارة عن عصارة من الزبالات يقدسونها من دون الله يقيمون لك الحرب، ربما تسجن بالـ20 سنة بالحياة مؤبدة لأنه خالف الذات الملكية أو خالف الدستور أو خالف هذا من صنع البشر. ورغم ذلك البشر هم الذين يأكلون أنفسهم بأيديهم. ولذلك هذا الرجل المسكين يأتي إليهم ويبين لهم أن هذه الآلهة كلها لا تنفع شيئا، فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. افهموا أيها الناس، يا قوم إذا صدقتكم في آلهتكم هذه ولم أتبع المرسلين إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لفي ضلال مبين، لأنني لم أتبع النور واتبعت الظلام، لم أتبع الهدى واتبعت الضلال، إني إذا، هو يؤكد على نفسه، إني إذا لفي ضلال مبين. اسمعوا، إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت، هو يقول إني إذا في ضلال مبين، إذا آمنت بكم وآمنت بعقيدتكم الباطلة، وإذا أشركت معكم، وإذا صرت على منهجكم الفاسد الضال المسرف، لكنني آمنت برب العالمين فاسمعون. وذلك يقول اسمعوا كلامي، اسمعوا ما أقول لكم، أي اسمعوا ما قلته وهو يسعى، اتبعوا المرسلين، إني آمنت بربكم. انظر، هو لم يقل إني آمنت بربي ولا برب المرسلين ولا بربكم، يخاطبهم أن هذا الرب الذي تكفرون به هو ربكم رغم أنفكم رغم أنوفكم فهو ربكم. يعني لو واحد شيوعي قال أنا لا أؤمن بإلهك هذا، هقول هو ربك رغم أنفك، سواء أنت لم تؤمن أم آمن، يعني الشيطان حتى كان أفضل منك، قال بعزتك هو مؤمن بالرب، أما هؤلاء هم أخس من الشيطان، ورغم ذلك فهو ربهم رغم أنوفهم، فهو الذي سيبعثهم وهو الذي سيعذبهم وهو الذي سيصليهم جهنم وبئس المصير. ولذلك لما واحد ينكر أمامك الذات الإلهية أو يكفر ويقول لك أنا شيوعي أو لديني أو أنا طبيعي، قل له هذا رب رغم أنفك، سواء أنت كفرت أم لم تكفر هو ربك شئت أم أبيت. لذلك قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعون أي اسمعوا كلامي الذي قلته لكم، اتبعوا المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا مع صاحب ياسين هذا الرجل الصالح. الآن انتهت سورة المرسلين، الرسل قتلوا انتهت، هو الآن يخاطب قبل قتل الرسل، ولكنهم واضح أنهم قتلوه مع الرسل أو بدأوا به قبل أن يقتلوا الرسل لأنه كان مستضعفا لديهم، لكن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة هذا الرجل الصالح تسلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت له إذا كان هذا الرجل غير مرسل وليس نبيا، وثبت هذا الثبات ودعا وجهر بالدعوة ولم يضعف ولم يلن لهؤلاء، فأنت من باب أولى وأتباعك من باب أولى. فهذا هو إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا ماذا حدث؟ قيل ادخل الجنة، فهكذا إذا الرجل قتل الآن. طبعا عندما قال لهم وتحداهم هذا التحدي، وهي كلمة حق عند سلطان جائر، ما بالك ليس سلطان، شعب كامل هائج يحاصر سلة قليلة من المؤمنين، عدد أفراد، وهذا رجل من هؤلاء من نفس القرية ولكنه مستضعف. ماذا فعلوا به؟ قيل إنهم أخذوه وحرقوه ونصبوه هكذا، ظلوا يحرقون فيه حرقا أمام الملأ، وقيل إنهم داسوه كانوا يطؤونه من بالضرب بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، أي أمعاؤه، خرجت أمعاؤه من كثرة يضربونه، يضغطون على بطنه من الضرب. وقيل إنهم ظلوا يضربونه بالحجارة حتى فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل أنهم علقوه، نصبوه على رأس القرية هكذا حتى يكون عبرة وهم يقطعون فيه رحمة الله عليه. وهو يقول قيل إنه لما صعدت روحه إلى ربه حكى لنا الله سبحانه وتعالى المشهد الذي حدث فيما بعد. دخل الجنة، هنا انتقل السياق إلى شيء آخر. هذا الذي يقول لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، ثم قاموا فعذبوه فضربوه فقتلوه، فخرج هذه الروح من هذا الصندوق لا يضر الشاشة أخوها بعد ذبحها، انتهى الأمر. قيل ادخل الجنة لما رأى هذا النعيم السرمدي، ورأى هذه الخيرات والجنان الواسعات، ورأى ما عند ربه في الجنة. قيل ادخل الجنة لما رأى هكذا، قال يا ليت قومي يعلمون. إذن الرجل كان مشفقا على قومه وهو حي، كما قال السلف كان مخلصا غير غاش لقومه وهو حي وهو ميت أيضا. قيل ادخل الجنة، قال يا يدعو لقومه حتى رغم أنهم الذين ضربوه وقتلوه. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما فعلته في الأيام السابقة وجعلني من المكرمين. وفي قراءة من المكرمين، من المكرمين الذين أكرمه، الذين هذا المكرم الذي يرفع وترفع منزلته في الجنة. يا ليت قومي، أنا أتمنى أن قومي ليتهم يشاهدونني الآن وأنا في هذا النعيم. كما تقول أنت إذا كنت في مكان ما تقول يا ليت أمي وليت إخواني يرونني الآن وأنا أعيش في هذا القصر أو البيت الفشيح، يا ليتهم يعيشون معي الآن وهم يرون أبنائي، ويا ليت أمي كانت تعيش الآن وتراني، مثل ما نفعل نحن حتى في الدنيا هكذا. يا ليت قومي يعلمون، ويعلمون ماذا؟ يعلمون هذا الجزاء العظيم وهذه الجائزة الكبيرة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، جعلني من هؤلاء أصحاب الكرامة وأصحاب المنزلة العالية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليقه على عندما جاءه خبر عروة ابن مسعود رضي الله عنه الثقفي كما في الروايات عن ابن إسحاق وغيره وفي دلائل النبوة البيهقي، يقول عروة بن مسعود، أنتم تعلمون هذا الاسم وبعض الناس يعرف عروة بن مسعود الثقفي، هو الذي أرسلته قريش ليفاوض في الحديبية، كان كبيرا من كبراء سادة قريش الكبار، بل إنه هو الذي عناه المفسرون عندما قالوا في تفسير قول الله تعالى في سورة الزخرف ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل، قالوا إنه الرجل العظيم، لولا الرجل العظيم هنا يقول الوليد عن نفسه، الوليد بن المغيرة هو والد خالد بن الوليد الصحابي الشهير سيف الله المسلول رضي الله عنه، يقول أبوه والذي مات على الكفر، يقول الوليد بن المغيرة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا لنزل القرآن علي يعني على الوليد أو على عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، يعني ينزل على رجل في مكة اللي هو الوليد بن المغيرة أو على رجل في الطائف وهو عروة بن مسعود، لتعلموا منزلة عروة بن مسعود. هو الذي يعني القرآن لو نزل على واحد منا هو يختار هذا؟ لماذا يختار محمدا؟ انظر كأنها يعني المسألة يعني هذا الله يصطفي من رسله وما يشاء ويختار، ولكن هذا يعني يضم على رسول، كيف الرسول حسدا ان الرسول ينزل عليه هذا القرآن؟ يعني لو الوحي نزل عليه مش كان احسن؟ يعني كأنها مسألة منافع قوة جبروت هكذا يعني. هذا عروة ابن مسعود أيضا أرسلته قريش في الحديبية، وهو الذي كان يفاوض، وهو الذي رجع إلى قريش وقال لهم: لقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا، يعني اقبلوا خطة الرسول، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عروة بن مسعود. وعروة بن مسعود هذا أيضا الذي حدثت المشكلة المشاحنة بينه وبين المغيرة بن شعبة، لأن المغيرة بن شعبة كان له صلة نسبه، كان ابن عمه أو عمه أو أنه خال له، لما جاء إلى الرسول وظل عروة يعبث بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما يتكلم معه ثم يأتي على لحية الرسول يمسكها هكذا، فهذا نوع من عدم الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نوع من أنواع الازدراء والسخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة يحرس واقف على الحراسة، فلما رآه يفعل وكان متقنعا فلم يعرفه، لما رآه يمد يده فجاء بظهر سيفه فضرب يده، فقال: انزع يدك عن رسول الله وإلا لا تراها تعود إليك أبدا. يعني المرة الجاية ليكون لك يد، يعني ستقطع يعني. فقال: ما أقبحك وما أغلظك وأجلفك، يعني هذا نوع من كيف تقول لي أنا هكذا؟ قالوا: أتعرف من هذا؟ قال: هو ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: هو المغيرة بن شعبة؟ انظر ماذا يقول: إننا لازلنا ندفع ديتك التي قتلت وغدرت غدرتك في المار، يعني بعياره على. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. هذا عروة، انظر الغلاظة والشدة والقوة، يتحول هذا فيه، وهو زعيم بني ثقيف، قبيل ثقيف هذه من أشداء، وامتنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتناعا شديدا جدا، وكانوا ذوي يعني شكيمة وقوة أصلا. لما حاصرهم والرسول خرج بعد ذلك من ثقيف وفي طريقه إلى المدينة، أدركه عروة ابن مسعود رضي الله عنه، أدركه فأسلم قبل الدخول للمدينة بعد ثقيف. فهذه الحالة في هذه الفترة قال له: يا رسول الله، انظر، أسلم إسلاما صادقا، تغير الرجل نهائيا، لم يقرأ شيئا ولم يطلع على كتب ستة ولا سبعة ولا البخاري ولا أي شيء. قال له: يا رسول الله، أرسلني إلى قومي، أرسلني إلى قومي، يعني بيستأذن الرسول، أرسلني إلى قومي حتى أدعوهم، يعني رجل حريص عليه، كان حريصا معهم في الجاهلية في الكفر وهم عاداة الرسول، الآن يريد أن يدعوهم إلى الخير. فقال له الرسول، أشفق عليه، قال له: أخشى أن يقتلوك. هو كان يحسن الظن بقومه لأنه يعلم أنه كان محببا مطاعا لديه، سيد لا يأخذون أمرا، لدرجة أنه لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هو، يعني معنى ذلك أنه كان معظما في قومه. قال له: أخشى أن يقتلوك، لأن الجاهلية والحمية تجعل الإنسان يعني ينسى مسألة لا تقول بطولة ولا أنك كنت عظيما، الكفر لا يعرف ذلك. وإلا دليل على ذلك بعض الناس كانوا صالحين بالأمس لما اعترضوا على الذين انساقوا وباعوا دينهم ورضوا أن يكونوا بوقا للطواغيت، ماذا قالوا؟ قالوا عن الرجل الذي كان معهم: لم يكن سيدنا ولا ابن سيدنا، قالوا بل إنه نكرة ولا نعرفه ولا كذا. هذا ما رأيناه وسمعناه في الأسبوع الماضي، عندما يعلقون هذا كان رجلا يعني محببا يعرفونها، وإذا بهم لأنه خالفهم في شريعتهم وفي طريقتهم الآن فهاجموه. هكذا حتى في الكفر، حتى في بين المسلمين العصاة. رجع عروة بن مسعود فقال له: يا رسول الله، إنهم هؤلاء إنني أحب إليهم من أبصارهم، أنا أحب إليك من عينك، يعني تخيل أنت تقول أنت أحب إلي من حبيبتي العينين، يعني هم أحب إلي من أبصارهم، يعني لو رأوني هيؤمنوا بي. ورجع رضي الله عنه فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا قومه وقال: يا بني ثقيف، على كده يا أحلاف بني المغيرة يا كذا، ويدعو لهم. وعندما جاء إلى اللات والعزة التي يعبدونها الأصنام دساتير القوانين الحاكم الأشياء هذه. يقول هو يقول والله لأسوءنك، يقول اللات والعزة اللي هي الآلهة الأصنام التي يعبدونها، والله لأسوءنك غدا ولأصبحنك بما يسوءك. فطبعا سمعوا هذا تغيظوا عليه وهموا أن يفتكوا به بعض السفهاء حتى لو كان سيدا آلهة الآن حماة سدنا. فخرج فدعاهم يقول لهم أيها الناس إني آمنت بربكم وإني أشهد الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أسلموا تسلموا، لا لات بعد اليوم، لا عزى بعد اليوم، اللات والعزى لا لات بعد اليوم، العزى لا عزى بعد اليوم، لا توجد عليها، خلاص انتهى الكفر هذا. أسلموا تسلموا، أي إذا آمنتم ستفلحون وتأمنون، أسلموا تسلموا حتى تراشقوه بالنبل فأصابه سهم في أكحله، هو أصابه في عرقه هنا في اسم الأكحل هذا، فأصابه، فهذا كان سبب قتله في الحال وهو يدمى. انظر ماذا يقول له، يقول لو جاء إليه بعض الأصحاب، وكانوا في هذه الفترة منهم من كان ربما معه بعض المؤمنين البسطاء أو كان بعض الذين آمنوا فيما بعد، قالوا له الدم يسعب وينزف منك، ما ترى في دمك هذا؟ قال والله إني أراه لكرامة أكرمني الله بها ولشهادة ساقني الله بها، إنها مثل شهادة هؤلاء الذين قتلوا مع رسول الله ودفنوا هنا، أي الذين كانوا يحاصرون ثقيف، فادفنوني معهم حتى صادت روحه إلى ربها فقتل شهيدا رضي الله عنه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال للشاهد لهذه القصة؟ قال مثله، أي مثل عروة بن مسعود، كمثل صاحب ياسين عندما قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وعندما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو الشاهد في هذه القصة، وهذه نفس القصة تكررت عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا من خيار الشباب في تلك الفترة، كان آمن هو وأمه، انظر عائلة كاملة، أمه وأبوه وأخوه كانوا من فضلاء السابقين الذين شهدوا العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة، وهو حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، أمه نشيبة بنت كعب الشهيرة هذه، وأخوه عبد الله، هذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب عندما ظهر، فأرسل له رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردعه، فجاءوا فقبضوا عليه، وكانت أول مخالفة أن تقتل الرسل في تلك الفترة، يعني حتى في الجاهلية لم يكونوا يقتلون الرسل. فجاء الرسل الوفود، يعني السفير الذي يأتي المفاوضات، فقال له مسيلمة أتشهد أن محمد رسول الله؟ لأن مسيلمة الكذاب كان يقول ماذا؟ كان يقول إن هناك الوحي نزل علينا نحن الاثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا، يعني هو رسول اليمامة والرسول صلى الله عليه وسلم مكة، يعني طبعا خرافات وأشياء وخزعبلات بعد ذلك، ولكن آمن به الدهماء وغير ذلك من قبيلته بني حنيف. فقال له أتشهد أن محمد رسول؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، أنا أصم. قال أتسمع هذا ولا تسمع هذا؟ يعني تسمع واحدة فقط. وظل فإذا به فربطه في عمود، وظل، انظر هذا المجرم الشقي الكذاب، ظل يقطعه إربا إربا عضوا عضوا، يقول له كل عضو يقطع رجل من رجل، ويقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. يقول أتشهد أني رسول الله؟ ويريد أن يأخذ منه كلمة ولا مجرد كلمة، يقول له لا أسمع أنا أصم. ثم يقول تسمع هذا ولا تسمع هذا؟ زيدوا عليه، صبوا عليه من العذاب، قطعوه إربا إربا، يعني عضوا عضوا، حتى فاضت روحه إلى ربها. استشهد رضي الله عنه، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه مثله كمثل صاحب ياسين الذي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول الله تعالى عقب ذلك: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هؤلاء كانوا من الحقارة والنزالة، وأنهم لم يستحقوا أن ينزل الله عليهم جنودا تهلكهم. هؤلاء لم يكونوا يستحقون أن تنزل ملائكة من السماء تدمرهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هؤلاء من لا يستحقون تنزل ملائكة تقاتلهم وتدمرهم، لا لا لا، ده احنا أرسلنا عليهم شيء صيحة، صوت فزعة كبيرة جدا أصمتهم فإذا هم خامدون. خامد هو مثل النار الهائجة، كأن شيء هائج ويخمد مفاجأة. هذا الذي ينزل إلى الأرض مفاجأة، هذا الهامد الخامد، النار عندما تخفت هكذا. هؤلاء كانوا شياطين مرضى، فإذا هم خامدون من خلال هذه الصيحة لا أثر لهم ولا يستحقون أن ينزل عليهم، حتى ممن فسرها على أنها رسالة لا يستحقون هذا التشريف ولا التكريم من أن ينزل عليهم رسول من عند ربهم. هؤلاء أهلكناهم جميعا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، انظر هذا التعقيد، يا حسرة على العباد، وفي قراءة يا حسرة العباد، أي يا هؤلاء الذين عندما ترى هذا الخير والذين دخلوا الجنة وهؤلاء حرموا، هؤلاء الأشقياء الذين عاندوا الرسل، يا حسرة على العباد. لماذا؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا كان مصيرهم. الذين عندما تقول لماذا هذا الزلزال ولماذا هذا الهلاك ولماذا هم خامدون الآن، أن ننظر هذا، لا لا لا، هذا يا حسرة، تحسر عليهم، تحسر على هؤلاء، لأنهم كان في إمكانهم أن يكونوا مؤمنين صالحين ويكونوا كصاحب ياسين، يكونوا في الجنة، ولكن صاروا انظر أثرا بعد عين. يا حسرة على العباد، لماذا؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا هو مصيرهم، وهذا هو مصير كل جبار ومصير طواغيت الأرض، الذين يتفننون في إيذاء المسلمين، والذين يجعلون المسلمين في العالم الآن ملطشة لهم. انظروا بالأمس اخترعوا لنا قصة، تضخموا لنا حدثا وقالوا فجأة عطلوا حركة العالم. مجموعة اكتشفنا، مجموعة تضع سائل يتفجر في الطائرات التي تذهب إلى من بريطانيا إلى أمريكا. هذا المشروع يراقبونه من 7 أشهر، انظر، من 7 أشهر، ثم يقبضون على مجموعة الشباب أعيشون، لأن هذه طريقة منهج الطواغيت حتى في بلاد العرب، يظل يقبض على الشباب، عنده مجموعة من الشباب مخزن، إذا أراد إن هو يمدد قانون الطوارئ، إذا أراد يشغب على قضية معينة، مشكلة الناس بتتكلم فيها، يعمل لك مشكلة إيه؟ قبضنا على تنظيم كبير يريد أن يفجر ويريد أن يفعل، ويجعتون بصواريخ وأشياء ووجدنا أسلحة بجوارهم كل ده تفانين الطواغيت كلهم أتواصوا به، بل هم قوم طاغون كلهم يقرؤون على شيطان واحد. فتخيل، يقولون هؤلاء الشباب لا يوجد لا دليل ولا أي شيء، وعبارة عن قصة مخترعة، خيال، هب أنها القصة حقيقية، خيال عند بعض الشباب كلهم ما بين 17 سنة، أكثر واحد عنده 35 سنة، ربما كان قريب لهم ولا غيره، 17 عاما، يعني شباب صغار، يتكلم من إنسان يحكي يدردش من باب الغيظ، من باب لا يتحفظون، وخاصة الأولاد المولودون هنا لا يتحفظون، لأنهم عكس الأولاد الذين الشباب في بلادنا، الشباب في بلادنا لديهم تحفظ. لماذا؟ لأنهم يعانون المر ويعيشون في ظلم وفي ديكتاتورية، ولذلك تجد الشاب الذي يأتي هنا تجده خائفا، يشعر أن في عسكري وراءه، حتى لو عاش في حرية يشعر أنه مراقب، يشعر قلق. أما هؤلاء لأنهم مولودون في هذا المناخ والتشجيع، فتجد يتكلم في أي حاجة، ربما تجسسوا عليهم، خرقوا مثلا بعض الدردشات أو هذه حكايات، والذي يحتك بالشباب الباكستاني أو هؤلاء الذين ولدوا هنا يعلم أنهم يتكلمون كثيرا، ربما أخذوا معلومة هكذا. ولكن من 7 أشهر يأتي التوقيت الآن، لماذا؟ لأن البعد لأن هناك في حركة احتجاجية الآن ضد المجازر التي تحدث في لبنان الآن، في مجازر وأطفال تقتل، المسألة خلاص انتهت. المسألة الآن العراق قتل منظم من خلال أكثر من 30 ميليشيا مجرمة صنيعة الأمريكان وحلفاء الأمريكان، هم الذين قتلون أهل السنة للتنظيم. يعني الذي يحدث في العراق أسوأ بكثير مما يحدث في لبنان، ولكن الصور أيضا في لبنان، في لبنان الآن يعني صار العالم حتى الرجل الغربي الذي يعيش في الغرب لا يستطيع يعني إلا أن يقرف من هذه الصور ويحتج على رؤسائه. فأراد هؤلاء الشياطين الذين يتفننون، أرادوا أن يشغلوا ويستغلوا الرأي العام الذي يزداد حنقا عليهم، وخاصة أن لديهم خسائر كبيرة في باكستان الآن. والمسؤول البريطاني الجيش وزارة الدفاع البريطاني يقول هذه حرب قذرة في باكستان، يقول هكذا، يتهم طالبان أنهم يمارسون عنفا شديدا، وهذه حرب مثل الحرب الكورية وحرب العالمية الثانية. تخيل طالبان هتمارس حرب قذرة ضدكم، ولا إلا لأنكم مهزومون، ولا أنهم يكبدونكم خسائر، وإلا أنكم استثرتم حفيظة الشعب الأفغاني الذي هزمكم مرتين، تريدون أن تعودوا مرة أخرى. 16,000 قتيل في ممر خيبر، رجعوا لهم فقط واحد من القرن الماضي طبيب ليبلغ الإمبراطورية في تلك الفترة عندما كانوا في الهند، انهزموا عدة مرات، تأتون إلى نفس البلد بقيادة 10,000 من قوات التحالف الصليبي اللي ما تسمى الناتو لتقتلوا المسلمين هناك في جنوب أفغانستان ويضربونهم بالطيران حتى الآن. إذن نوع من الشغب والتغطية على ما يحدث من جرائم في العالم الإسلامي من قبل، سواء من قبل حلفائهم الإسرائيليين أو من قبل الذي يحدث في تغطية من خسائر الأمريكان والبريطانيين في العراق وفي أفغانستان. قاموا بهذه الحركة المنجوجة، تضخيم ماء شخيف. يعني هنصدقكم في ماذا؟ حفلة الريشين، سم الريشين الذي قبضوا على مجموعة من الشباب هنا ونشروا وقالوا إن يسمعون غازات هتدمر الشعب البريطاني، وتبين إن الشباب ده موضوع واحد عنده مشروع صابون ولا حجرة بيعمل لليس تنظيف المنظفات. صدقوني هذا هو الذي حدث، أطلقوا سراحهم بعد ذلك جميعا، قبضوا عمل الفجر. لكن عندما أطلقوا سراحهم في ماذا؟ الصفحة رقم 35 أو 40 فشل في جريدة الصن أو غيره، يعني أطلقوا سراحهم. لكن عندما يقبضون عليهم كل وسائل الإعلام حتى ينسى الناس أنهم خرجوا، لا يعلم الطيار الجزائري الذي قتلوا الذي قتلوا مستقبله هذا المسكين، قالوا ماذا؟ أنه تنظيم القاعدة وأنه كان أحد الذين تدربوا. وتبين الرجل المسكين بعد 7 أشهر في السجن في بالمارش وبعد التضخيم الكبير أن الرجل بريء أصلا ولا علاقة له بأي شيء. والشباب الذين كانوا في شرق لندن قد قتل، كاد أن يموت المسكين اللي هو أخوه بضرب بالرصاص، هم بهستيريا، عندهم هستيريا هؤلاء. وتبين بعد ذلك حتى طرت وزارة الداخلية تعتذر لهما. يعني احنا ملطشة، المسلمون ملطشة هفية، يعني كل من هب ودب يريد ان يجرب يجرب في المسلمين. لماذا؟ لانهم العنصر الضعيف، الحلقة الضعيفة في العالم. لماذا؟ لعباوات لهم، يعني كل الدنيا رمتهم بقوس واحدة، ولذلك كل يوم يخترعون قصة. يعني أنتم تقتلون إخواننا وتدمرون بلادنا وتنتهبون خيراتنا، ثم لم يكفكم ذلك إلا أن تضيقوا وتخوفون وتخوفوا أبناء المسلمين هنا أيضا وتقبضون عليهم. انظروا معظم الناس الذين في السجون الآن معمرة بالمسلمين، معظم المقبوض عليهم الآن مسلمون، سواء حتى المسلمون الذين غير المتهمين خالص نهائيا بأي شيء، لكن اسمه محمد وعلي ومحمود وهان، اي شيء يكون في مسلم يخترعون، اي حتى لو في جريمه عاديه يضيق عليه ويحبش ويهدد بالترحيل وغير ذلك. يعني ماذا تريدون من هؤلاء المسلمين؟ كل يوم تخترعون لهم قضيه. لماذا؟ لكي يداروا سوءة مصائبهم، لكي يحموا هذا المجرم الذميم الذي يتهم الإسلام والمسلمين ويقول هذا الشقي الذي يقول إن الفاشيين الإسلاميين أو الإسلاميين الفاشيين. يا سيدي مصطلح الفاشية هذا ما نعرفه نحن. الفاشية هذه اخترعت عندكم، النجية عندكم، لم يكن المسلمين. أنتم قتلتم بعضكم البعض في حربين كبيرتين لا دخل للإسلام فيها، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وملايين البشر قتلوا. والفاشية التي ظهرت ظهرت عندكم. لا يوجد عندنا في الإسلام فاشية ولا تمجيد عنصر ولا طائفة على حساب شيء. احنا في الإسلام الأبيض والأسود والأحمر والأرض، كل هؤلاء عندنا في الإسلام سواء. لا يوجد عندنا هذه الفاشية. ولماذا هذا السباب وهذا الإجرام وجلوسون ساكتون؟ هؤلاء المجرمون الذين يمثلون الإسلام زورا من هؤلاء الحكام الخونة الذين باعوا الأمة، لماذا يسكتون عن هذا المجرم الذي يتهم الإسلام بالفاشية ويتهم الإسلام بالإرهاب يرتكبون جرائم؟ وتخيل عندك الصهيونية هي التي ارتكبت، لماذا لا تقولون اليهود المتطرفون؟ ها كما تفعلون اليهود المجرمون، اليهود الإرهابيون، يعني كما تقولون. نعم خلاص، لي يهود عندكم يعارضون ومسالمون، هؤلاء يهود مسالمون، وهؤلاء ما نصارى مسالمون، لكن هؤلاء نصارى متطرفون، وهؤلاء نصارى مجرمون، هؤلاء نصارى فاشيون. لماذا تتهمون الإسلام دائما هكذا؟ وعندنا نحن العرب بصفة خاصة هم الذين يتقنون ويتفنون تحسين الألفاظ معهم، وهم لا يعتبرون لنا ولا يحسنون عباراتهم معنا، فاشيون إرهابيون. وقالها هذا المجرم أيضا عندما قال إنها حرب صليبية، هو الذي قال حرب صليبية، وهو الذي يقول إن الرب أوحى إليه. هذا الشيطان الذي يوحي إليه يدمر العالم ويقتل أطفالنا ويقتل نساءنا ويستبيح أعراضنا، ويتفننون بحجة أنهم مخمورون ويغتصبون الفتيات في العراق، والناس ساكتة كأن لهذا اغتصاب الفتيات فيلم يرونه. هؤلاء أنا يعني يخجلون. طبعا كلمة خجل هذا تقال لواحد عنده مروءة، عنده رجولة، عنده شيء بقية من الإنسانية. هؤلاء ليست لهم بقية يا قوم من الإنسانية ولا أي شيء. هؤلاء الذين يفرحون ويتلذذون بدمائنا ويتلذذون بقتل أطفالنا ونسائنا، يقتلون الأبرياء ولا أحد يبكي على هؤلاء، بل إنهم يتشفون. وكانهم يقولون زيدوا عليهم. لماذا تعترضون على وقف إطلاق النار في لبنان؟ لماذا؟ اقتل، اضرب، قتل اكثر من مزيد. هل من مزيد؟ هذا معناه هكذا انكم متلهفون على دماء الناس، متلهفون على دماء المسلمين، متلهفون على انكم في هذا نوع من انواع، لان هذا يجعلهم ارباحهم تكبر والناس تنتخبهم. لان الناس تعرف كلما تضرب المسلمين اكثر كلما ينتخبونهم اكثر.